إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فعندما تميل الأرض تحت أقدام الناس لا نجد بين الناس من يستطيع أن يحدد موقفه ولا مصيره. فإذا حصل زلزال مثلا يكون الجميع مأخوذين بدهشة المفاجأة، وليس لأحد فرصة لكي يسأل غيره، بل لا يخطر في بال أحد أن يسأل غيره عما شأنه. العين التي تستطيع أن تسجل هذه الحركة يجب أن تكون خارج المجال وفي وضع معزول تماما عن تأثير يعني مجال هذه الأحداث. أيضا العقل الذي صنع قصة جحا وهو يقطع الغصن في وضع معكوس أراد أن يخرج لنا هذه الصورة، صورة فقدان الوعي الذي يصاحب مثل هذه الحركة في مجالها المعين. فما دمت في داخل تأثير هذه الحركة لا تستطيع أن تكون على وعي بما أنت فيه. جحا يقف على طرف غصن يعمل هو في قطعه من ناحية الجذع دون أن ينتبه إلى حقيقة السقوط أو الوقوع الذي سوف يصير له، ويقطع الجذع يقطع الغصن وهو جالس على الطرف الخارجي منه. فلا شك أنه إذا ظل ينشر هذا الغصن سوف يقع في الأرض حتما. فإذا مر به من يمثله إلى هذا المصير الذي انتهى إليه فعلا بعد قليل، فإنه يعني يرغب ويعدو خلفه قائلا لقد استطعت أن تتنفى بسقوط قبل أن يحدث، فلن أدعك حتى تنبئني بنهايتي متى أموت. فهو لم يأتيه بشكل عجيب، كل ما اعتبر أنه كان خارج دائرة التأثير بحيث متحرر من تأثير هذا المجال ويرى الصورة من بعيد فلا يستطيع أن ينبه إلى الخطر. هذه الصورة تمثل واقع المرأة المسلمة في هذا الزمان، تمثل واقع كثير من يعني قطاعات الأمة. ومن ثم نحن دائما يعني نقول نحن نطالب أن نرتقي إلى مستوى السلف الصالح رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأننا نطاق صورتنا إذا استنشقنا الهواء النقي وعدنا من جديد لتجديد هذا الهواء بأن ننقل أنفسنا من السموم التي لا تتنفسها ليل نهار، لا يستطيع أحد ألا يتنفس رغم عنه إذا متى مشى في الشارع إنما تنفس سموم. سموم الرصاص المنبعث من عدم السيارات وكل أنواع السموم الأخرى، الشاعر كما لابد أن يتنفس هذا الهواء، فبالتالي هو شاعر كما يتأثر بصورة أو بأخرى وإن تفاوتت درجات التأثير طبقا للمستوى العلمي للإنسان أو الفكري، لكن لا يخلو أو لا يكاد أحد أن يخلو من تأثير هذا الجو من حولنا. فأقرب مثال أيضا يصور لنا الصورة هؤلاء الذين يعني يجلسون في الغرف المغلقة في الأرياف مثلا في مثل هذا البرد القارس ويشعرون الفحل، هم يريدون الاستشفاء من هذا الفحل. ثم إلى الغاب الأول سيكا بول هذا التام القافل ينبعد رويدا رويدا حتى يستنفذ كل الأكسجين مثلا فيخترقون بسبب هذا الأمر. فإذا قام أحدهم قبل الوصول لمرحلة الاختناق وهو لا يشعر، إذا قام وفتح النافذة بحيث يدخل الهواء النقي يعود إليهم الحياة من جديد. فالهواء الذي نعيش فيه يقدرنا على أن نتنفس هذه السموم القاتلة، السموم في العقيدة، السموم في المنهج، في كل شيء سموم وانحرافات عن الشريعة المطهرة. فإذا فتح لنا شخص يعني نافذة يمر منها الهواء النقي، يعني نافذة إلى عالم الثلاث الصالح الذي كان على أكمل صورة يعني أراد الله أن بشر يكونوا عليه. وهي خير أمة في سورة وخير أمة في الناس حينئذ هذه طريقة الاستقامة من الهلاك الذي حتما سنصير إليه إذا استمررنا في تنفس هذا الهواء المسموم أو إذا استمررنا في نشط الغصن من الجهة القبلية بحيث كان نهوي يعني عما قريب إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فالمسلمون الآن وبالذات في قضية المرأة هناك انتفاع محموم وراء شيء لا يعرف ما نهايته. واقع يدور بنا كما تدور الرحى ولا يتاح أن يتخلص من ضغطه إلا من استطاع أن يعدل نفسه عن مؤثراته بحصانة فكرية وعلمية مزولة بالمقاييس الطوارئ التي تدفعه إلى يعني مواقع الخطر. في قضية المرأة بالذات وهي القضية التي شرعنا في الكلام عنها الأسبوع الماضي المؤلم في هذه القضية هو أن المرأة رضيت أن تؤلف نقطة الضعف فهي ملقية بها إلى التيار يقذف بها حيث اتجه وترى دون أن تفكر بالمقاومة وأصبحت كل طاقتها موجهة للدفاع وراء هذا التيار أصبح يعني مثل حجرة الانفجار في محرك السيارة تدفع وتدفع لكن لا تدري أنها في النهاية سوف تنتهي إلى الهوية. فلا الاستخفاف بالمرأة مجال حين صور لها أنها بهذا المسلك ترتفع إلى أعلى وأعلى من يدون عدة المرأة يدون مجد المرأة يدون تحرير المرأة الرقي بالمرأة حتى شدة تركيز السموم إذا فتحت الآن قضية تعدد الزوجات هذه يمر لها بالذراء أو نوع من الاحتقار للشريعة نفسها فيقع الناس في مفردات الكفر دون أن يشعروا لأن الإزدراء حكم شرعي أمام الله سبحانه وتعالى أو الطعن فيه أو نخله هذا مخرج للملة لا يختلف في هذا إكمال على الإطلاق فأصبح الناس يقعون في هذه المخدرات المملكة دون أن يشعروا بالمصيبة وهو الإنسان ممكن لا يعد من زوجات محرمة لكن أن يعتقد أن هذا فيه هذه المرأة واحتقار لها أو يطعن في حكم الله سبحانه وتعالى الذي نص عليه القرآن الكريم فهذا سقوط فيها ويملكه وهذا كله بسبب هذه السموم الذي نتنفسها ليل نهار ونحن لا نشعر بالهلاك الذي نحن على وشك يعني الوقوع فيه. الطعن في اي شريعه اسلاميه او معاداه المسلم لاي تمسكه بدينه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فالمرأة التي تخدع ويصور لها أنها بهذه الأشياء ترتفع إلى أعلى وإلى أعلى هي لم تظلم في الحقيقة أن هذا الارتفاع إلى أعلى ليس نوعا من التثاني والرقي والتحريف إلى آخره وإنما هم يلعبون بها الكرة الطائرة. تتخالفها أيدي اللاعبين فتتهادى في كل اتجاه ولعلها مع ذلك لو نطقت لفكرت بأنها ترفع على أكف المعجبين إلى أعلى. شاهرت المرأة المعاصرة إلا من رحم الله بالإعراض عن دينها قد يلتمس لها بعض الناس عذرا لنقص عقلها أو ضعف دينها لكن ما عذر الرجال الذين تغلوا نصها فنقصوا عنها عقلا ودينا ايضا وراحوا يدفعونها باصرار الى هلاكها بما يخالف العقل والنقل والفطره. جاء اليوم الذي يدفع فيه الرجال زوجاتهم وبناتهم دفعا الى افعال هي مصادره مصارمه صريحه وقاطعه يعني حكم الله سبحانه وتعالى ولشريعه الله. فلا شك ان الحديث عن المراه وعن الله عن المراه هو حديث لا ينتهي لانها بالفعل هي نصف البشريه والذي يعني لابد ان نركز او نلفت النظر اليه هو ان الكلام على المراه ووضع المراه انما ينطلق بصفه ما مسلمين حريصين على التناصح مع اخواتنا في الاسلام حريصين على صيانتهن وحمايتهن. اعتاد بعض من يسمونهم الادباء والمفكرين الى ان يصنفوا الناس ثلثين فكل من وافق أهواءه وسار في رحلته فهو صديق للمرء، وكل من خالفه فهو عدو للمرء. يطلقون عليه لقب عدو للمرء لأنه يعني لا يوافقهم في يعني ضلاله. عملية موضوع عدو المرأة أو احتقار المرأة إلى آخره يعني في الحقيقة لا يتصور أبدا أن يكون هناك إنسان سوي ويكون عدوا للمرأة، لأن أي امرأة هذه التي سوف يعديها؟ فهي أمه أو زوجه أو ابنته أو أخته أو قريبته، كيف يكون الرجل أو المسلم أصلا يعني إيه عدوا لهؤلاء؟ كذلك هؤلاء الذين يدعون صداقة المرأة ويقومون على دعوة تحريرها ويأخذون تجمعاتها هم في الحقيقة ألد أعدائهم، لأنهم يتاجرون بقضيتها ويتبعون من خلالها ويمولون على ضحاياهم بفريق المصطلحات الخادعة. وهذه المصطلحات الخادعة البراقة تحرير المرأة من غير التقدم التحضر إلى آخره هي في الحقيقة مثل كافر الدخان الذي يطلقه المحاربون ليغطوا الزحف حتى يتمكنوا من الزحف واقتحام الحصون، ثم لا تلبث النفوس الضعيفة أن تخر صريعة تحت مطارق أوهام الحرية وأوهام التحرير. وقد تم الورق وتجسدت في على عين هؤلاء الأنصار وهؤلاء الأصدقاء في معان طريفة من الفوضى المنظمة والمنمقة. ترقت المفاهيم الآن في مثل هذا العالم الفسيح حتى أصبح كل ذي بصيرة يملك من قوة الحد ما يتنفس فيه اليد السوريوية واليد اليهودية وراء انهيار صروح الأخلاق في كثير من الأمم. فلا شك أن هذه اليد مختفية بالفعل وراء كثير من القضايا الاجتماعية وقضية المرأة بصفة خاصة. هناك يعني أمر مقصود لكي تثبت المرأة الثقة بنفسها ومقاومتها وتثبت المرأة المسلمة الاعتداد بانتمائها الإسلامي وتنوي هوية المرأة المسلمة بحيث تدخل بدل دين الإسلام تدخل في القومية العربية للنساء، قومية النساء العربية، كأن النساء دول قومية خاصة بهم هي قومية النساء. تتلاشى في هذه القومية جميع انواع الروابط الاخرى، لا يقف امامها دين ولا لون ولا عنصر ولا جنس ولا الى اخره، انما يذم جميعا في هدف واحد هو مواجهه عداوه الرجل المطلق والتمسك بالقوميه النسائيه. فكان في بدايه حركات التحرير كنا نقرا دائما جرائد تهلل عشان في واحده في مثلا في الهند بدأوا يشتغلوا ايه مثلا المرأة بدأت تشتغل كذا، أو واحدة في اليابان اشتغلت كنافة، أو يعني المرأة احتضنت الجاز. فيسخرنا بأي نوع من الأشياء الغريبة أو الجديدة بإعتبار الجاز في حق المرأة. حتى كانت كثير من النساء بالذات السياسيات رؤساء يعني زوجات رؤساء أمريكا وغيرها يتحركن في داخل بلاد العالم الإسلامي على اساس انهم اصحاب رساله، اصحاب رساله ساميه ومقدسه وهي الاخذ بيد المراه المسلمه وتحريرها من قيود الاسلام وانعتاقها من هذا الظلم الى اخره. فيعني فكان النساء كلهن يعني لهن قوميه واحده هي القوميه النسائيه. ممكن تفتح المراه في سبيل القوميه النسائيه امام كل شيء، امام دينها، امام وطنها، كما حصل إذا رجعنا تاريخ هؤلاء المحافظات الأوائل نجد كيف كنا يستمتنا بالإنجليز ضد بلادهن، كيف كنا يستمتنا في لحظات الاستعمار ويتأمرنا على أوصالهن. فالآن ليس قومية نسائية، كل نساء شيء قومية واحدة، وكل الرجال حتى بني بلدنا وحتى يعني بني وطنينا هؤلاء أعداء لأنهم يقفون أمام يعني أهوائهم. فإذا المقصود اجتداد اجتثاث الجذور التي تربطنا في اعماق التاريخ برساله المجد الالهي التي جعلت من امتنا خير امه اخرجت للناس. فاوضاع المراه منذ زمن هي ليست الان حديثه، لكن حصاد ذلك صارت المراه في مهب الاعاصير ترك دمامها للامواج تقذف به حيث يشاء أولو الأهواء. فالتقطنا يعني هويتنا المميزة، وبات كل ما نستطيعه هو تقليص هذا الغرف الذي آمنا بتفوقه وقبلنا معه وراءه دون معه. فإذا نحن في تفوقنا مع الغرف أسرع منه هبوطا إلى الحضيض، نحن أسرع، ولذلك وصلنا إلى يعني حالة في بعض الأوقات لم تصل إليها حتى يعني أمريكا، حتى إن في بعض الأوقات أنا بقى أدري الأمور وصلت الآن إلى ذلك إن بعض الأفلام المصرية رفضتها أمريكا أن تصل هناك لأنها تؤثر على أخلاق الشباب الأمريكي. واضح؟ ويعني أمثال هذه الإجراءات يعني تذكرنا بمرحلة من المراحل قبل اليهود ما يعني يؤثروا على أمريكا في الحفاظ الذي وصلت إليه. كان هناك سنة قانون في سنة 62 تقريبا أو قبل ذلك، سنة قانون يفرض على المرأة ألا يزيد كعب حذائها عن مقياس معين، حتى كان رجال الشرطة طبعا بالمقاييس الحديثة هذا التدخل في القضية الشخصية، لكن هم الوقت حتى العراق الحديث كانوا منضبطين غاية الانضباط قبل أن يدمر عن اليهود الصورة المعروفة. فكان رجال الشرطة يعني الرجال يحملون معهم من الشر، كل رجل شرطة معهم من الشر يرفع كل تأكيد عن المباح من ارتفاع الكعب الحذاء. وفي سنة 62 صرح كينيدي بأن مستقبل أمريكا في خطر لأن شبابها مانع منحل غارق في الشهوات لا يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأنه من بين كل 7 شبان يتقدمون للتجنيد يوجد 6 غير صالحين للتجنيد لأن الشهوات التي أغرقوا فيها أسفلت لياقتهم الصحية والنفسية. طبعا هذا قبل طاعون الإيد يعني. وفي سنة 62 أيضا صرح خروشوف بأن مستقبل روسيا في خطر وأن شباب روسيا لا يؤتمن على مستقبلها لأنه مانع منحل غارق في الشهوات. في سنة 1964 أثيرت السويد ضجة كبرى عندما وجه 40% من الأطباء المرموقين مذكرة إلى الملك والبرلمان يطلبون فيها اتخاذ إجراءات للحد من الفوضى الجنسية التي تهدد حقا حيوية حقا حيوية الأمة وصحتها، وطالب الأطباء بسن القوانين ضد هذا الانحلال. يعني إن انطلاق الأطباء لما كان معهم بقية من العقل كانوا يتخذون إجراءات من أجل الحد من هذا الانحلال. في فرنسا أعلن المارشال بيتان عقد هزيمة بلاده أمام الألمان في الحرب العالمية الثانية، أعلن أن تلو الكارثة انهيار فرنسا أمام الألمان بسرعة غير متوقعة يعود إلى الفجور، وأصدر تشريعا أشرف من البشر والحرب العالمية الثانية، أصدر تشريعا يحدد للمرأة قيادة ثوبها وأكمامها مقاييس الثوب الطول والأكمام بشكل يستأصل جذر الفتنة. حتى نيريري قسيس اللي هو كان يحكم تنزانيا فعل بالأمس القريب شيئا قريبا من هذا اتخاذ الإجراءات. طبعا ده برضه يعني الأمس القريب ده أقل من 30 سنة أو شيء من هذا. وكانت قوات الشرطة في العراق سنة 1968 كما يحكي من أقام هناك في تلك الفترة سنة 68 كانت تستمتع النساء الذي ترتفع ثيابهن فوق الركبة وتضاربهن، فإن لاتت المرأة بالفراش وإلا قام البوليس بثلاث كافها وقدمها بجهاد أزرق عقوبة لها على ذلك. فكان يمشي رجال البوليس بالجهاد الأزرق ولا الرقاب إذا أمسكوا المرأة التي خلفت، يعني هذا يذكرنا بالسخرية التي يسخر بها بعض العالميين من كلام الفقهاء في كتب الفقه في معاقبة المرأة التي يعني تخرج عن حدود الشرع. هذه الجرائم تنهى البشر بمجرد العقول، فما بالك لمن يستمر يعني بنور الوحي. فلا شك ان المسلمين اولى من هؤلاء القوم يعني واحرص على هذه الآلة. فاذا عقده الايمان الذي لا يتزعزع بتفوق الغرب حتى أصبحنا نعدو وراء وجود واحد، فإذا نحن أسرع منه هبوطا إلى أسفل، لأننا لا أسرع عن الأرض إلا هذا الجانب فقط. أما محاكم الأرض تفوت العلم والتكنولوجي والجد في العمل، حافظ على الوقت، كثير من الأداب الحسنة، هذه لا يلتفت إليها على الإطلاق، وإنما فقط يعني تمرر إلينا هذه الأشياء. فنحن نتلقى كل أفضائهم الاجتماعية بالقبول والتصفيق. لا شك أن عندهم كثير من الأشياء هي من أدفع ما أنتجه التقدم البشري، لكن نحن أيضا نتلقى كما ذكرنا كل ضلالاتهم وأخطائهم بالقبول والتصفيق، حتى إن بعض الناس لا يطيق أن ينتقد الرب، لا يمكن أن ينتقد الرب، الرب لا كل شيء عنده فهو مقبول، كما قال أرى قبلي أحمد وهو أحد ولاة الكماليين الأتراك، قال لقد قررنا أن نأخذ كل ما عند الرب حتى المجالسات التي فيها معالم والالتهابات التي في رئيين، يعني فهذا هو المنطق الذي وذكر عن نفس المنطق الذي لا الذي طاع حسين من قبل، أن الطريق هو أن نأخذ كل ما عند الغربيين ونأخذ كل ما في أوروبا من خيرها وشرها حلوها ومرها، وأن نسير خيرا في الأوروبيين ونتمسك بها دين، يعني بعبارة أخرى عندهم خير الهدف هدف هؤلاء الكفار. لا شك أن يعني كما يقول الشاعر متى يبلغ البنيان يوما كما له إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. لا شك أن الهدف والانحراف دائما أسرع أسهل، الهدف أسرع من يعني البناء والانحراف أيضا من الصعود. وقد يقضي الإنسان إذا كان يأكل من السفح يعني صعب جدا فيه نقطة الخطر وتكون له كفة، لذلك لأنه أصلا سد سرعة من الانحراف من هذا المنحرف، فهو لا يستطيع أن يتوقف فضلا عن هذا، تأمره بالصعود كيف هو منحدر مع الهوية كما قال الشاعر مصورا هذا المعنى، سبل الغد سهلة واسعة وطريق الهدى ككم الخياط، مصعد شقا لا تكلفه الضمره إلا مضروبة بالسياط، يعني لابد من ما عبر عنه عثمان رضي الله تعالى عنه في قوله إن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن، وهذا الوافع الإيماني نعم حسب إيمان وتقوى كل إنسان ويقينه، لكن لابد من وافع آخر لأن هم لا يندمج تلقائيا يحتاج إلى أن يزرع بقوة السلطان، إن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن، فلابد من الفوض أو القوة أو الإكرام كما يحصل في أي إجراءات قانونية تقف في وجه أي نوع من الانحرافات أو المظالم. سبل الغي سهلة واسعة، ولذلك يعني دخول النار سهل، لا تراجع دخول النار سيكون سهل جدا عن أن يدخل النار، لماذا؟ لأنها حفة في الشهوات، ودخول الجنة صعب يحتاج إلى مجاهدة، ولأنها حفة في المكانة الأمور الكريمة من النفس والتكاليف يعني الشرعية التي لا تخلو من مشقة في حدود طاقة البشر. سبل الغي سهلة واسعة وطريق الهدى كتمل الخياط، مصعد شقة لا تكلفه الضمان إلا مضروبة بالصياط، لا تكلفه إلا بأن تزرع. ولذلك قال حكيم العرب أكثر قديما إن إصلاح فتاة الرعية خير من إصلاح فتاة الرعية، ولذلك أيضا بعض العلماء كان يؤكد بضرورة الاجتهاد في الدعاء دائما لإصلاح يعني الحاجة، لبعض الناس تظن أن رحمة الله سبحانه وتعالى بأيديها تحت الرحمة، وبعدين بات الدعاء باب واسع، لماذا؟ وقد ينكر على بعض الشيوخ الأفاضل أحيانا في بعض البلاد أنهم يدعوا بالصلاح وصلاح البطانة وكذا، هذا ليس تزلفا وهذا ليس نفاقا، وإنما هذا هو يقين بأثر الدعاء في كثير أحوال الناس أجمعين، فقلوب العباد غير أصبحت أصاب الرحمة، قد يكون أحد أسباب تحول قرن هؤلاء الناس أن يدعى لهم بإخلاص، فإن الإنسان يدعو ذلك كان بعض العلماء يفضل الدعاء لمن يقولون الأمور من الدعاء اللي الفردي للإنسان أو النفسي أو الخاصي. لماذا؟ لأن لصلاحنا أولئك الصلاح يعني كسكت أبواب كثير من الأشرار أو الشرور ويتفتح أبواب أخرى. ورحمة الله وتعالى الذي يملك أي حجارة قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. وكان الإنسان قصورا فتهيب من الإنسان يدعو سواء في خطة نفسي أو في غير ذلك من المحافل لصلاح هؤلاء بالعكس هذا مقصود شرعي يعني يجزى منه يعني الخير. فحينما يجتهد يعني الدعاء الى الاسلام والى الشريعه في الدعوه الى الرجوع الى حقيقه الاسلام ثم الى يعني شرائع الاسلام فهم يخاطبون احد رجلين، اما انهم يخاطبون كافرا مكذبا فهذا تنصب المهمه الاولى اذا اووا في دعوته الى التصديق والاقرار بحقيقه التوحيد وحقيقه الرساله فهذا هو المطلوب معه. لكن ان ندخل مع الكافر الذي لم يدخل في الاسلام اصلا في تفاصيل الاحكام الشرعيه هذه متاهه لا تثمر وقد يزداد عدوا وعنادا. ودائما يعني حينما نتناقش مع الانسان هؤلاء الناس يحاول ان يستدرك في الجهاد في القضايا الفرعيه المحفوظه هي كلها من تعدد درجات الجهاد الى اخره. فالمفروض ان تقول له يعني لو ان هذه المعركه هذا المبنى له باب لا نستطيع ان نتكلم عن تفصيل حكمه في الشقه في الدور العاشر مثلا قبل ان ندخل في باب العماره. فباب العماره هو لا اله الا الله محمد رسول الله الى شهد شهادتين حينئذ نتكلم بعد ذلك في هذه الاشياء. اما ان يستدرجك ويستنفذ طاقتك في مناقشه بعض الفرعيات، الفرعيات امرها سهل لان اقصى ما فيها اذا كنت على يقين ان الله الذي امر وان الله الذي شرع فليس للمؤمن خيار امام الله تمام امر الله. وما كان للمؤمن ولا المؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره في امرهم. هذا هو قانون الايمان، سمعنا واطعنا. لكن القضيه تبقى ايه؟ هل هذا كلام الله ام لا؟ هل هذه شريعه الله ام لا؟ ولذلك يعني من الامور العسيره جدا ان نجد من ينتسب للاسلام ثم يقع في حكم شرعي سواء صراحه او بنحل القول كما هو شاهد المنافقين الذين يريدون ان يطعنوا لكن لجبنهم ويخاولهم لا يجرؤون على ان يجاهدوا بذلك فيبداون بخير الكلام على لسان غيره. رساله من امراه مجهوله، امراه دقيقه لا اب ولا ام ولا اسم ولا احد يعرف عنها اي شيء ثم تطعن بهذه الطريقه وتفتح باب الطعن في شرع الله سبحانه وتعالى. هذا هو سبيل الايه؟ الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم ولا تعرف انهم في لحم القول. نحن لا نعرف الغيب، لكن هناك علامات تكشف مكنون القلب وهي مثل هذه يعني المواد. اما الطرف الثاني ممن يخاطب لدعوه الاسلام فهو المؤمن المصدق. واجبنا اذا ابوا اقامه الدليل على ان هذا حكم الله وان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب المجيد ومن السنه المطهره. ما دمت تتبع الاسلام وتقبل القيام بحكم الله سبحانه وتعالى فحينئذ ليس لك غير ان تقول سمعنا واطعنا. سمعنا واطعنا، لكن واحد يقول لنا الحذاء مثلا فتقول اقتنع حوالي وعليه السموم كثير جدا والحاح عليه الحاح. فان الموضوع الحكايه لا ترى في المسلوق عليه ربيعتهم ده بيجبروهم ده طريق وطريق. واحد يقول مثلا دول بيشعر يتفاضوا بعض الشهيرات من النساء يتفاضين اموالا من كذا وكذا عشان يعني حتى قبل الحجاب تدفع. واحد يقول عرضوا علي مبالغ كذا من اجل ان اتحسن. محاوله تصوير الانقياد بحكم الله سبحانه وتعالى كانه عمليه يعني استغلال يعني ايه مادي. او ان الاولاد او الطالبات يعني يلبسوا الحجاب ليس عن اقتناع. طب هي حتى لو مش غير اقتناع ليست هذه الفتاه ماموره بطاعه والدها وليست مسلمه ماموره بطاعه الشرع وهي تقول سمعنا وطعنا مثل اي دوله لها قانون يحترم هذا القانون. فنحن المسلمين قانون من القران والسنه. فاذا كان هذا حكم الله سبحانه وتعالى والانسان الزم نفسه بالشريعه فلا يرغب ابدا في مخالفتها جهرا ضررا. وهذا لا يتصادم مع قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين. هذا في حق من؟ في حق من لم يدخل في الإسلام. في حق من لم يدخل في الإسلام لا إكراه في الدين، لا يشبه الإسلام على الدخول في الدين وتركه غير مطمئن بالإيمان، لكن يعرض عليه الحق وتقام له الأدلة وتقام عليه الحجة. لكن هل المسلم له أن يمتنع عن شعائر الإسلام أو عن أداء الزكاة أو عن الصلاة أو المرأة عن الحجاب إلى آخره ويقول لا إكراه في الدين؟ لا، هذا كلام غير كفار. لكن متى ما شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن القرآن كلام الله وأن السنة وحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ واجب أن تنقاد لهذا الحكم وأن تلتزم هذه التشريعات ولا يجوز لك أن تقول لا إكراه في الدين لأنك نفذت الدين. فدخولك الدين يعني الالتزام بأحكامه، فما يصلح للمؤمن أن يكون يتوقف عن هذا الحكم حتى أقتنع ونحن ذلك من هذه يعني الحجج. فالذين يطالبون بحكم الله وتحكيم شريعة الله في هذه الأمور هم لا يحكمون آراءهم لا في قضية المرأة ولا في أي قضية إذا كان الله سبحانه وتعالى قال فيها قولا أو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حكما، وإنما شعارهم كما قال الله سبحانه وتعالى وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولذلك يجب على أي إنسان دعي إلى حكم الله في خصومة أو في أي موقف من المواقف يجب عليه أن يقول سمعنا وأطعنا ولا يتحول بالعبارات الفظيعة التي قد تأخذ إلى الكفر. لكن متى ما دعيت أو قيلك هيا إلى حكم الله فلتقل سمعنا وأطعنا أو أي عبارة فيها احترام وتعزيز وتوقير كأن تقول على العين والرأس أو نعم وكرامة أو سمعنا وأطعنا أو رضيت بحكم الله إلى آخر هذه العبارات. لكن أن تتحولها بعبارة فيها رفض لحكم الله فهذا من أخطر الأشياء على إيمانك. ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبدلوا بين هذا الله ورسوله. فيعني الداعون إلى التزام شرع الله عز وجل لا يحكمون أهواءهم وبل يحكمون كلام العليم الخبير الحكيم سبحانه وتعالى. حينما يحكمون هم لا يحكمون مع الرجل ضد المرأة مثلا ولا لمصلحة المرأة ضد مصلحة الرجل لأنهم يعني ينطقون بحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فهذه الصورة التي يراد أن تزرع عبارة عن من هي بالفعل زرع في الأدب الشريف خلال هذه الفترات المتأخرة ليس يعني مثلث الزرع بذور الشقاق بين الرجل والمرأة وإن العلاقة بين الرجل والمرأة هي مواجهة يعني إيه يعني مواجهة وصراع من الأصل هو الصراع بين الرجل وبين المرأة كذلك الذي يقع في أوروبا وأمريكا صار هناك صراع تنتهي علاقة دائما على الصراع بين الرجال والنساء حتى وصل الأمر في بعض البلاد أن تشارك منظمات رجالية تدافع أو تطالب بحقوق الرجال ضد تسلط المرأة في تسلط النساء حسب نوع من التسلط حتى أن الرجال هم دلوقتي المستضعفين ويطالبن بقى بحقوقهن إذا تسلط المرأة. تجدون هذا طبعا يعني لو نبص للآسي أمثلة كثيرة جدا يعني مجرد ما واحد يطلق هناك مثلا في الغرب أول ما يطلق كل شيء في النص حتى نصه بيتقطع نصين كل شيء في النص الأموال بالنص الدخل بالنص أملاكه بالنص إلى آخره بغض النظر مين ظالم أو مين مظلوم أو يعني نحو ذلك. هذا ليس في صالح الرجل المسلم ولا المرأة المسلمة أن يتحكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى. فالمرأة التي إذا سارت في الطريق الذي يوجب لها أعداد بها لن تكتب شيئا وإنما تخسر كل شيء. الله سبحانه وتعالى خلق المرأة لنفس المهمة التي خلق بها جهة الرجل لأن كلاهما داخل في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأمرق الله عز وجل تعالى بتحقيق كل منهما لهذه المهمة لن ينجح الرجل أو يتعب أو تفعل المرأة إلا لتحقيق هذه العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني نحن إذا أي إنسان اشترى جهازا بيكون معاه كتالوج يقرأ التحذيرات وكيفية استعمال الطريقة الصحيحة وكيفية الصيام إلى آخره. وإن لا يصلح لإيه وما يصلحش لإيه ويتقرب منه إيه وما يتقربش منه إيه إلى آخره. كيف تحذيره؟ وكل احتياطات للمحافظة عليه لتأدية المرض. ولله المثل الأعلى. فإذا كان يعني نحن ننطق لمصمم الآلة إذا أخبرنا بهذه الأشياء كيف تعمل وكيف تسير بطريقة صحيحة. فولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهو اللطيف الخبير. فحينما يأتي الإنسان يتكلم عن الاحتياطات التي شرعتها الشريعة الإسلامية لحماية المرأة من الآخرين وحماية الآخرين من فتنتهم تجد الألسنة الطويلة التي تحت المخص أو المخصين تتطور على الشرع الله سبحانه وتعالى تطور هذا كما إلى آخره. أي إجراء من الإجراءات الذي أسميناه قبل من نظام الأسلاك الشريعة بين الرجال الأجانب والنساء إذا تكلمت فيها بصل هؤلاء نفس الشيء من هذا الكلام فتصور الألتماسون على الشرع الله سبحانه وتعالى. تقريبا أكبر للرب لأن الرب هكذا يقول وخير الهاتف هاته الرب. واضح؟ طيب نفس الرب إيه كيف ننقبه من موضوع الأعراض وموضوع الشرع وموضوع العفة؟ ما سر موقفه المعروف الحلالي من هذا الأمر؟ ما سر موقفه أنه لا يكون أصلا العرب كلمة العرب والشرع هذه الأشياء لا يعرفونها حتى تشعر منها جميع لغات الأوروبية كلمة العرب ليس لها مرادف. إذا اجتهدوا ويحاولون يترجمون أن كلمة معناها العفة أو كلمة معناها الشرع لكن كلمة العبد بكل أبعادها العظيمة لا تعرفها لغة اللغات رئيس اللغة العربية ولا تعتمد علينا عليها رئيس اللغة العربية كما يعني يدل على ذلك كلام ما استقر هذا الأمر. نفس الغربيون في شيء له عنده قيمة يعني العبد والشرع ليس له قيمة عندهم والإنسان عندهم يملك جهلا يفعل ما يشاء حتى تكون المرأة زوجها والعكس والمحلال المعروف نكاح المحارم كل هذه الأشياء. بناء على هذا الأمر يمكن أن يقفل عليه ولا يشكر عليه ولا يمكن الحب أن يعيش كالبريمة ما في بأس يعني يتكاور مع أخيه الحيوان. لكن الشيء لا يجب عندهم قيمة مثل الأموال المال الإله يعبدونه من دون الله المال الذي يكون لهم قيمة فجد يحتصون له أشد الاحتياطات لأن المال الشيء له قيمة. مثلا إذا يعني الإنسان راح يتعامل في بنك مثلا بخصوص فيه حراسة في الأول على البنك في الدخول ما بيكونش باب مفتوح لأي مكان ثاني لا يكون باب ميلاد الطريق وعدم حاجة يسمح بدخول شخص واحد فقط ما بيكونش باب كتير واضح كده مرتب الجزئية مرتب الأمن مثلا زجاج مقاوم للرصاص خط احمر لا تفعله بحيث ما يكتملش اكثر من واحد قدام الموظف الموظف نفسه ما يقدرش يفتح الاموال كده مش محطوطه يعني زي السعوديه لما كان من عده سنوات الاموال كانت بسرعه ازاي صرف الفلوس يجي الرجل امام الصراف وما كانش محلها يمكن من اقل من 20 او 15 سنه كانت في الشوارع في السعوديه تجد الاموال موجوده مكثفه كتله الدولارات كتله الريالات كتله كل عملات العالم يؤدي المؤذن يترك رجل الاموال يدخل ويدخل للصلاه ولا يرجع كما هي فلا تقتربوا بهذا لان دي يعني بركات للشرع الاسلامي لكن هم يحتصون شرط احتياط لماذا لان المال له كيف الخزينه والقنصليه الى اخر هذه الاشياء فلماذا كل هذا احتياط من بعيد يصبح احتياطات لاي ذريعه حتى لو كانت ضعيفه لان المال له قيمه لكن لما يقترب العبد ليس له قيمه لم يحتصوا من اجله فصاروا يدخرون من شرع الله سبحانه وتعالى الذي يحتاط من هذه يعني الروائع التي تؤدي الى الالتزام. على اي الاحوال قلنا ان الرجل خلق لنفس او المراه خلقت لنفس الوظيفه التي خلق من اجلها الرجل وهي قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فلا تيسعى في الدب ولننجو من الشقاء الا في العبودية لله هي حرية في صورة العبودية، هي في الحقيقة تحرش، لأنها تحرش من كل بلد، من كل إله باطل يعبد من دون الله. والعبودية لله هو ده هذه الآلة وهذه المكنة من صممها يعني إيه هو أخبر بما تصلح لنا وما يصلحنا، ولله مثله الأعلى. فهي حرية في صورة العبودية، ولا يمكن للبشرية أبدا أن تتحرر إلا بتحقيق هذه العبودية. أما في غير الإسلام فتبقى هذه الحرية جوفاء لا معنى لها، بل هي العبودية المذلة المهينة حتى لو كانت الظاهر صورة الحرية. يعني الأمريكان يعبدون تمثال الحرية ويحسون فيه بشكل يعني موازي أحيانا لنفس صورة العبودية أهل الأوثان الثلاثين. لو تمثال الحرية والله الحمد لله طبعا تمتلك المصدر لمصر المعمول عشان يتحط على فرق السويس بعد ما تعمل بالفن. فأمريكا يعني تخطيط مصر وأخرجه من إيه؟ من فرنسا. فأهدي لأمريكا لأن الوقت كان المفروض يعني يوجد ولله الحمد ربنا عافانا الشريف. فالمهم يعني إن عندهم هذا التمثال إنه رمز لهذه الحرية التي يتحدثون بشأنها. الخضوع للقوانين او للشرائع او للظلم او لغير ذلك مما تهواه الانفس بعيدا عن تشريع الله سبحانه وتعالى لا شك ان هذا عبوديه لغير الله عز وجل. واي عبوديه كل من تنكف عن عبوديه لله لابد ان يقع في عبوديه غير الله. لكن ان كان يتصور انه يتحرر تحرر مطلقا من كل انواع العبوديه هذا لا يقع، ليست هذه فطره الانسان. وانما من حال عن العبودية الطبيعية الاختيارية لله فإنه لابد حتما سيقع في عبودية لغير الله، وهذا هو واقع كل من أعرض عن شرع الله وعن دين الإسلام. يقول الشاعر: هربوا من الرزق الذي خلقوا له فغلوا برزق الكفر والشيطان. هربوا من الرزق الذي خلقوا له فغلوا برزق الكفر والشيطان. فبالنسبة لقضية المرأة والكلام الكثير على الظلم الذي يتعرض له المرأة، أولا يعني وبعدين الأحيان بتأتي عبارات فيها إيحاءات خبيثة جدا بالذات في بعض وسائل الإعلام الغربية. متى ما ذكر كلمة الشريعة الإسلامية يقولوا إيه؟ صارمة، أحكام الشريعة الإسلامية صارمة، أحسن خلق الناس في اختيار المصطلحات والتلاعب بها. فتاخد العبارات يعني روح استعمالية لغاية الإيه؟ الخبز ولا البكر. الشريعة الإسلامية الصارمة الكلمة لما تتبع بالصبت في ذهن الناس الشريعة الإسلامية الصرامة القسوة الوحشية إلى آخره. و البعض يتكلم صراحة جهارا نهارا ويصف بعض التشريعات الإسلامية بالظلم والإجحاف. طبعا احنا هنا لابد أن نفرق بين حكم الله أو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والظلم الذي يقع بالفعل في بعض المجتمعات الإسلامية. إذا المرء كان بصورة أعم الظلم أحيانا يقع على الرجل مع المرأة كلاهما يدفع ثمن الإعراض عن شرع الله، لكن إن توصل للرحيم فإن الظلم بلا شك يقع في مجتمعات الإنسان في دار الدنيا، والدنيا دار الابتلاء ليس فيها الجنة. فلذلك تعاني كثير من النساء من ظلم الرجال، وهذا ما نود أن نفرض له يعني في بعض المرتبات الشراكة يعني كلمات مستقلة. في ظلم بلا شك يقع على النساء في مجتمعاته. هذا الظلم ليس لأننا لا نتبع قوانين الغرب الكافر، وإنما لأننا متخلفون عن الإسلام. التخلف الذي نحن فيه هو تخلف عن الإسلام، وليس سببه هو الإسلام. ولا يرتفع هذا التخلف إلا بالرجوع إلى أحكام الإسلام وإلى شرع الله سبحانه وتعالى. فالظلم موجود وموجود بصورة صريحة في التعامل مع المرأة، ويعني أشياء كثيرة هي من الجاهلية هي مددها الذي يمدها هو نظم الجاهلية. مثلا في بعض البلاد المرأة مثلا لا ترث في بعض الأماكن في بلاد الصحراء أحيانا لا يورثون المرأة، هذه جاهلية. أحيانا ابن العم يتحكم في المرأة بطريقة فيها غاية الظلم، أيضا دي سنن الجاهلية. الرجل الذي يضار المرأة بتطويل فترة العدة أو بعدم تطليقها إلى آخر هذه المظالم التي تحصل يعني هي من الظلم الذي يقع فيه من حارم عن شرع الله في هذه المساله. قبل الكتاب والذي يصيحون في الدنيا كلها بلا شك هناك انواع من هذا الفتله هي يعني لا تنسب الا للوحوش كما يعرف بالتنمية العظيمة، هذا عمل وحشي شايف الناس عاقب عليه، سلوكه ده وحش، لكن هم يخلطون الأوراق بحيث إن إيه يتم الطعن واستغلال القصور الموجود في بعض المسلمين في تشويه حكم الإسلام نفسه. فلا بد أن نفرق بين السلوك البشري لسلوك بعض المسلمين الذين لا يتركون بشرع الله ولذلك يقعون في الظلم، وبين شرع الله نفسه المنزه عن الظلم كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فمثلا ما وجدنا وضع المرأة في أي مجتمع وضعا سيئا، فالسبب الحقيقي ليس الالتزام بأحكام الإسلام حاشا وكلا، وإنما السبب الحقيقي هو انحراف المجتمع أو انحراف المرأة عن أحكام الإسلام. فالظلم أحيانا الواقع على المرأة هو نفس الظلم الذي يقع على الرجل سواء بسواء، يستحيل أن يكون سببه دين الله سبحانه وتعالى، وإنما سببه هو البعد عن الإسلام وفصل الدين عن واقع الحياة ونظمها. فمع الكلام يعني في هذه النقطة الأخيرة، لكن أيضا لا يبرر أو بالتعبير الأصح لا يكون ما حاق بالمرأة من الظلم ومن أوضاع فاسدة. هناك من يكلف المرأة فوق طاقتها، هناك من لا يرحم بعضها، هناك الآباء القساه، هناك الأزواج الجهلة الذين يضربون بناتهم وأزواجهم ضرب غرائب الإبل، هناك من يهملون المرأة إهمالا تاما ويهدرون حقوقها. فلا بد استعاني عن هذا، لكننا نكرر أن هذا مرض من أمراض كثيرة تحيط بالأمة سواء في الرجال أو في النساء أو في الأطفال. فينبغي أن يحمل أي مسعى لإصلاح الفاسد وتقويم المحرج، وبشرط ألا ننتقل من إفراط إلى تفريط ولا من ضلال إلى ضلال، وإنما نتمثل قبل الإمام المالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وهو دين الله تبارك وتعالى. كذلك احيانا يعني ينبغي الا نشاهد الظلم، لان القاء باللوم تماما على المراه قد يكون نوع من مشاركه الظلم في بعض الحالات. احيانا يعني تضطر المراه انواع معينه من المبالغ قد يكون فيها مخالفه للشريعه بسبب طرد الازواج الجهله او الاباء. هناك معاملاتي كثيرة جدا من زوجات في غاية الالتزام، لكن الزوج مثلا غير ملتزم فيقتضي على بعض المخالفات الشرعية ونحو ذلك من هذه الأشياء. نسمع كثيرا جدا من تريد أن تتحجب وزوجها يمنعها أو يمنعها الطلاق أن يتحجبها. نسمع كثير من المرأة الاضطهاد الحقيقي بكل معنى الكلمة لهؤلاء المسلمين بدينهم، لا شك أن يعني هؤلاء الذين أولئك أطعنا الله ورسوله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وأرضينا الله ورسوله فتخلف عليهن الأباء أو الأزواج، ومنهن من يلاق أسلافا من الأذى ومن العذاب حتى يضطر بعضهن اضطرارا للخضوع لهذا القهر وهذا الإكرام. فيعني القاعدة بدون تفاصيل الآن، يعني ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثل هذه الاختيار، والا فلا تلاق المرأة احيانا بسبب عذر الاكراه، وهذا كلام عام لا نقصره الان حتى لا يساء فهمه وتطبيقه. على اي الاحوال اصلاح هذه المرأة ينبغي الخطاب يعني ان يكون موجها في المقام الاول الى الرجال اباء او ازواجا، لان الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فالرجل هو المسؤول، هو الراعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلمة مسؤول يمكن مع الوقت صارت زي كلمة أمير، أول ما تسمع كلمة أمير دلوقتي أمير ده اللي هو عايش في بلدية من العيش والنقاء وخصوص الذهب والفخامة إلى آخر هذه الأشياء، دي معنى أمير دلوقتي. من أليف استمنى أمير من الأمر اللي هو يصل ذات الأمر والنهي والحكم إلى أخير. كذلك مسؤول أصبح مسؤول عن الموظف في مكان معين، هذا مسؤول كذا وكذا من الهيئات الحكومية والمحكمة، لا مسؤول يعني معناها مسؤول كيف مفعول من إيه؟ مشتق من إيه؟ مسؤول اسم مفعول مشتق من إيه؟ سوري أنا بعمل تحت أحيانا، أنا اسم مفعول مشتق من الفعل المادي المجهول، يعني مشتق من سوريا، يعني لو يسأل كلام الله سبحانه وتعالى، فهذا معنى مسؤول، مسؤول يعني لو بيسأله الله أو سبب يحدده الله، مش معنى مسؤول من وظيفة مرموقة أو إلى آخره. وطبعا المسؤول هنا اتفق المسؤول امام الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راعي في اهله وهو مسؤول عن رعيته، والمراه راعيه في بيت زوجها وهي مسؤوله عن رعيتها الى اخر الحديث. لا شك اننا حينما نتامل الواقع الذي نحن فيه وما ينبغي ان نكون عليه نجد ان هو فسيحا. وللأسف الشيء كما قلت أن الانحلال بينهم يكون أسهل والانتظار والتحريض يكون أسهل، يعني بلا شك أن الأمر صار فيه كثير من الصعوبة في مثل هذه الظروف التي نعيش فيها الآن، لكن يخطئ كل من يظن أن الانحراف عن شرع الله سبحانه وتعالى في قضية المرأة أمر واقع، أمر واقع وقاعدة مكررة أو مقررة فلا يملك إلا الخضوع عنها وأن ننهت وراء التيار في شتى الأعراض. لكن الحق هو أن كل مسلمة ترجو الله وترجو اليوم الآخر وتعلم أنها مسؤولة غدا بين يدي ربها عز وجل. فلنا جميعا ليس فقط المرأة نقول أن كلمة الأمر الواقع لا وجود لها أبدا حينما نعاني الإسلام مواقف الغربة، لأن لو كان الخضوع الأمر الواقع هو المنهج الصحيح والمنهج المقبول لما مدح النبي عليه الصلاة والسلام الغرباء وقال في الإسلام بدأ غريبا وتعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل عمل الغرباء يا رسول الله، قال الذين أناس في بعض الروايات أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر مما يطيعون، وغير ذلك من الروايات التي تفسر نبوه الغرباء. من الغريب؟ الغريب الذي يعني يعيش في مكان لا اهل له او له اهل قليلون، فهو الذي يشعر بالغربه. فكذلك كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: استوصوا باهل السنه خيرا فانهم غرباء. استوصوا باهل السنه خيرا فانهم غرباء. لا شك اننا جمعنا ذوق الان يعني طعم هذه الغربه، وإلا يعني لو لم تكن هذه الغربة محمودة ومحبوبة من الله عز وجل لما صار هناك غربة من حجة الأمر الواقع، والناس لا ينبغي أن تذوب وتفنى وتندمج في الأمر الواقع وبالتالي تضيع معالم الشريعة. فلذلك جاءت الأحاديث كما قلنا كقول النبي عليه الصلاة والسلام: عبادة في الأرض كهجرة إليه، عبادة في الأرض كهجرة إليه، وشرحنا يعني الأسبوع الموضوع. فهذا الذي يسمى الأمر الواقع سوف يظل ويبقى في ميزان دين الله سبحانه وتعالى الحنيف باطلا منقوضا مهما طال العهد عليه. لا يمكن بالتقابل يصبح هذا الأمر الواقع فعلا أمرا واقعا لا يقدر العذور عنه. إذا مع ذلك لو قبلنا مبدأ الأمر الواقع ما كان الأنبياء أصلا عرضوا لهم في دعوتهم للتوحيد ونبذ عبادة الأصنام، ولا أمر بحلال ولا نهى عن حرام ولا أمر بالمعروف ولا نهى عن منكر إلى آخره. فموضوع الأمر الواقع والخضوع الأمر الواقع هذا مبدأ باطل منفوض مهما طال العهد عليه، لأنها سنن الله الكبرى التي لا تتبدل ولا تتحول، والمعارض لها هالك لا محال. لماذا؟ لأن الحق حق واحد لا يتغير، ومهما يتصادم العهد على الداخل فإنه يظل ويبقى باطلا، ومهما يجري العمل على غير الحق فسيظل الحق هو هو وإن حاد عنه كل الناس. ثم إنه لا يبقى على توالي الأزمان إلا الحق، لأن الباطل يذوق لا لا تلوم له دولة، والحق هو الناموس وهو قانون الله الذي لا يتبدل، وهو فطرة الله التي فطر عليها الخلق، وهو ما ركبه الله سبحانه وتعالى في طبائع الأشياء حين أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فالتغييرات لسنة الله تبديلا. فالحق ما معنى الحق؟ قلناها كثير في أيام تفسير الجلالين. ما الحق؟ ما الحق؟ الثالث الذي لا يزول. ما معنى الحق؟ الثالث الذي لا يزول. هذا معنى الحق حتى أصلا في اللغة، ثابت لا يزول. فلأحسن الحق هو حق لا يزول ولا ثابت ولا يزول. لكن الذي يحول ويزول هو من يعاند سنة الله وفطرة الله ولاهوس الله ويخرج على الفطرة، كالوعن الأحمر الذي وصف الأعشى قريبا حين قال: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعن. هذا الوعن الأحمر يريد أن ينطح الجبل من الصخر، فينطح وهو يظن أنه سوف يسيء أو يؤذي هذا الجبل، وهو في الحقيقة يؤذي نفسه. هذا بالضبط حال كل من يحاول أن يعادل شرع الله تبارك وتعالى، لأن هذا الدين محروس بالعناية الإلهية وبالرعاية الإلهية. لا يمكن حتى تبقى أن مفيش لا يوجد نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. فلذلك تكفر الله بحفظ القرآن بنفسه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتكفر الله سبحانه وتعالى بأن جعل الأنبياء في هذه الأمم ورثة، العلماء ورثة الأنبياء حتى تبقى الحجة قائمة ولا يبقى معتبر لأي شخص يحيد عن الحق. من أجل حفظ الدين يحفظه الله سبحانه وتعالى، لا تحفظه دولة الأطفال ولا الأرض ولا كذا ولا كذا، الدين يحفظه الله. صحيح يسكر ما شاء بلا تأثير، لكن لابد أن تبقى الحفظة قائمة بحاجة مهما بلغت غربة الدين. فكل من سعى كاحث عن الحق بإخلاص وترك الطريق الصحيح فإنه لابد أن يصل إلى الحق، ولابد أن تقوم عليه أو له حجة الله تبارك وتعالى. فكل من يعني يريد هذه في الإسلام هو مش أول واحد، ذهب كده الإسلام واجه مش لهؤلاء الصراصير والحشرات، ده واجه يعني التتار وواجه الصليبيين، يعني الخبز بقي يعني كان سبب في يد الصليبيين، ومع ذلك عجز الخبز من جديد لما عجز المسلمون بدأت باستدلال بشرع الله تبارك وتعالى. فلا يمكن أبدا، وكما قلنا من قبل إن من سوء الظن بالله ومن نسبة ما لا يليق إلا الله أن يظن إنسان المسلمون دائما سيبقون في الانتحار والانهزام إلى آخره، واضح وأن الباطل سوف يظهر بحيث لا يبقى للحق وجود. هذا لا يمكن أن يقع. الانتحار والانهزام إلى آخره، واضح وأن الباطل سوف يظهر بحيث لا يبقى للحق وجود. هذا لا يمكن أن يقع، وهذا هو السلوك من وصفه الله بقوله: الظانين بالله وما اكتبت عليه الذاكره الصفر. هذا لا يقع ابدا، لكن الايام يعني دواء عليك، يوم لك ويوم عليك، وتلك الايام نداولها بين الناس. ف يعني كاتب ملحد او منافق او كذا يطعن او يعني يعمل وليمه ويلتهم فيها المتدينات والمتدينين ويتشون اعراض حقيقي جدا في التدار وفي المغول وفي الصليبيين و المنافقين للداخل في كل العصور الإسلامية الذين أرادوا أن ينالوا هذا الدين. لكن الآن الإسلام هو القرآن هو لا يتغير منه حرف، الحجة قائمة على العبادة، فالدين محفوظ شيء أمامنا، لا يتوقع حفظه على إرادة أي مخلوق من المخلوقين، وإن هذا لأن الله هو الذي حكم لأنه سيحفظه: إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. هؤلاء الذين يعني يفتحون النار الآن في ظل يعني المحنة التي يعيشها المسلمون، وكما قلت من قبل مثل الجراثيم أو الفيروسات طاقة كاملة ما دامت المناعة قوية، إذا ضعفت المناعة في الجسم تنقى وتصبح حالة الجلد. فنفس الشيء هؤلاء الجراثيم أو هذه الفيروسات الخبيثة تجد الآن فرصتها، لكن هذه الفرصة هي فرصة مؤقتة لن تثبت أن تزول وتجريفها سنة الله. هؤلاء ثقافية بالفعل المقاطيع التي تطفو على سطح الناس، مقاطيع هواء توجد لكن سرعان ما تتلاشى، لأن هذه سنة الله كما قال عز وجل في هذه المقاطيع: فأما الزمن فينهى من نفاها، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. تعرض الإسلام لأشد وأشد وأشد من هذه الحرب. مصر التي نعيش فيها هذه لما خضعت في وقت من الأوقات لحكم المسلمين، المسلمين ملاحدة الصبر خارجون عن كل الأديان، كانوا يصفون الأنبياء ويستحلون الحرام ويشربون الخمور إلى آخر هذا الضياع في الدولة العبيدية الملحدة التي آوت إلى مصر. ومع ذلك امتن الله علينا بأن تهرب مصر من هذه الدولة الملحدة وعادت من جديد دار الإسلام على يد صلاح الدين الأيوبي. كثير الأحداث كثيرة مرت بها الأمة في التاريخ الإسلامي، ولذلك نجد في التاريخ كل عبرة تؤكد لنا هذه الحقيقة. أما الأفراد فلا، الأفراد يعني قد يتلون، يتلون بقتل، يتلون بتشتيت، يتلون بأن هذه هي الدنيا، هي دار الكلام واضح. وأقصى ما فيها ماذا يصنع العداوة بنا؟ يقتلوننا لا غير إلا إلى ربنا منقلبون، تقضي بها التقاضي. أقصى ما فيها أن يقصى عنك الحياة الدنيا، أن تكون شهيدا عند الله سبحانه وتعالى. ولأن الحاجة كل أعداء كان حتى الشهيدة حرص المسلمين على الموت أكثر من حرصهم على الحياة، لأنهم لا يخبرون ولا يخبرون أن يستمعوا يعني التغطية الإسلامية لهؤلاء المسلمين، لا يخبرون أن يستمعوها جيدا، فلذلك لا يتخيلون أن المسلم يكون أقصى أمله أن يستشهد في سبيل الله تبارك وتعالى. فيعني نقول في الجديد كناصح لهؤلاء الذين يحاولون طعن الدين وطعن الأنفس، لما الحجاج المصري يقول لسعيد بن جبير اخسر يا حجاج أي فتنة تقتلك تقتلك بها، سرق طريقة الفرس، فقال بل اخسر لنفسك يا حجاج فما تقتل لي فتنة إلا بطلك الله مثلها يوم القيامة. فالذي يعني يكيد هو يكيد نفسه في الحقيقة، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهد للكافرين أن يلوموا وجهه. فدولة الباطل ساعة، أما دولة الحق فهي قائمة ومحفوظة إلى قيام الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة. فهناك ضمان للبقاء الطريقة المرسولة، ضمان للبقاء المنهج الإلهي حتى يقع حجة على الناس. أما الموضوع الأمر الواقع فالمسلم هو الأمر الواقع، المسلم شرع الله هو الأمر الواقع، التزام بإذن الله هو الأمر الواقع، ولا شك أن في ذلك غربة يعني شديدة، ولكن يعني بشر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال يعني يأتي على الناس الزمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجبل. فنكرر بشأن هؤلاء الذين يستغلون الظروف والمحنة التي تمر بها الأمة في هذه الأيام ويحاولون أن يطعنوا في الدين أو يفتحوا باب الطعن فيه والهمس واللمس ولحن القول، كل هذا سيذهب هباء ويذهب سدى. وما أنتم إلا كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يطرها وأوهى قرنه البعض، إنما تختار أنت لنفسك ما تستوجب به عقاب ربك والشؤم والنحت عليك في الدنيا ثم في الآخرة إن لم تزد من هذه يعني المناهج وهذه الصور. ف يعني اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.